بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإجابة لإراد ما استدركته عائشة على الصحابة للإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى، استدراكه على عبد الله بن عباس.
الفصل الرابع: استدراكه على عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. قال الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم كلاهما من طريق عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد ابن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وترجم عليه البخاري: باب من قلد القلائد بيده، ولم يذكر فيه: وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قال الحافظ أبو الحجاج المياسي: ومن خطه نقلت هكذا وقع في كتاب مسلم أن ابن زياد، ووقع في جميع المواطئات أن زياد ابن أبي سفيان.
الموطئات
أن زياد ابن أبي سفيان كما وقع في البخاري. وأخرج البيهقي في سننه عن شعيب قال: قال الزهري: أول ما كشف الغمة عن الناس، أو كشف الغمة،
أول من كشف الغمة عن الناس،
أول من كشف الغمة عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة رضي الله عنها. فأخبرني عروة وعمرة أن عائشة قالت: إني كنت لأفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث بهديه مقلدا وهو مقيم بالمدينة، ثم لا يجتنب شيئا حتى ينحر هديه، فلما بلغ الناس قول عائشة هذا أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس. قال البيهقي: وروي في هذا المعنى، وروى في هذا المعنى مسروق والأسود عن عائشة. فإن قيل فقد روي عن جابر خلاف ذلك. قال الطحاوي في معاني الآثار: حدثنا ربيع المؤذن وساق بسندي عن جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على متاني.
التقليد هو أن يعلق في رقبتها شيئا فيعلم أنها من البدن التي يقصد بها الحرم، والإشعار وأن يأتي إلى البعير فيجرح في سنامه جرحا خفيفا ويشق جلده شقا خفيفا، هذا هو الإشعار، فيعلم أيضا أنه من البدن التي أهديت إلى البيت. نعم.
فقال: إني أمرت ببدن التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا وكذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من ورائي، وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة. فالجواب أن هذا حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح. قال البخاري: عبد الرحمن بن عطاء فيه نظر. وقال الطحاوي: قد تواترت الآثار عن عائشة بما لم تتواتر عن غيرها بما يخالف حديث جابر، وحديث عائشة إسناده صحيح بلا خلاف بين أهل العلم ومعه النظر والمعنى. قلت: ومما يضعف حديث جابر حديث يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر صاحب الجبة إلا بنزعها. وروى الطحاوي وساق بسنده عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل.
أمر بشقها. نعم.
وروى الطحاوي وساق بسنده عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل أنه رأى رجلا متجردا بالعراق قال: فسألت الناس عنه فقالوا: أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فقال: بدعة ورب الكعبة. قال ولا يجوز عندنا أن يكون ابن الزبير يحلف على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم السنة قد علم أن السنة خلاف ذلك.
نعم يجوز للإنسان إذا كان مقيما في بلده أن يبعث بهديه إلى الحرم، وإذا بعث بهديه إلى الحرم قلده أو أشعره على حسب، إن كان بعيرا أشعره وله أن يقلده، وإن كان شاة أيضا قلدها وله أن يشعرها، لكن الإشعار بالبعير ألصق لأنه يتحمل، والتقليد في الأغنام أولى. إذا فعل ذلك وهو في بلده في المدينة مثلا أو في بلده وبعث بهذا إلى الحرم فإنه لا يحرم عليه شيء ولا يكون محرما بذلك، بل يكون متقربا لله سبحانه وتعالى بهذا ولا يحرم عليه شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها. ابن عباس رضي الله عنه بما كان يفتي، ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي بالآتي: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. هذه كانت فتوى ابن عباس رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك إلى عائشة رضي الله عنها قالت: أنا ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. هذا هو الصحيح. إذا من بعث هديا إلى الحرم فإنه لا يحرم عليه شيء، يعني لا يكون محرما، بل يضع الطيبة ويلبس المخيطة ويجامع النساء ولا يحرم عليه شيء أبدا، وإنما تكون هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فابن عباس كان يرى أن الذي يبعث الهدي يكون حكمه حكم المحرم، إذا نحر هديه فإنه يباح له ما يباح للحلال. فردت عليه عائشة رضي الله عنها ذلك.
مكان الأضحية شخص.
نعم.
مكان الأضحية يعني هي مثلا بتقوم مقام الأضحية مثلا.
قربة قربة يا الله، لا تقوم مقام الأضحية شيء وهذا شيء. هذا هدي ليس أضحية، هذا هدي، لكن الهدي لا يلزم أن يكون صاحبه محرما. إن كان محرما بتمتع فيبقى عنده هدي التمتع، بالقران يبقى عنده هدي القراء، هدي القران. أخذ هديه من القارن هذا، إما أن يأتي بهديه من هناك وإما أن يسوقه معه من بلده. إن ساق الهدي معه من بلده وأحرم من ميقاته هذا محرم، فما يتحلل إلا بعد نحر إلا يوم العيد حين يحلق رأسه ويرمي الجمرة وينحر هديه ويحلق رأسه وهكذا، فيكون ذبحه يوم العيد، فهذا دم نسك، هذا الدم هذا دم نسك، التمتع دم نسك، والقران دم نسك، أما هذا لا، هذه قربة إلى الله عز وجل، يهدي إلى الحرم. نعم.
تصبح مثلا في وقت
هو ما له علاقة بالنسك،
أنا أقصد يعني
الذي يسوق معه الهدي،
يعني لازم تشترط مثلا في أيام الحج اللي هم الحجاج، ولا ممكن مثلا صاحب عمرة أو واحد في مكة مثلا يسوق هدي للبيت في غير أوقات الحج
يعني بسبب النسك؟ العمرة ما لها نسك.
أنا فاهم يا شيخ، يعني هو ذات
نعم
ليس عليه نسك الآن، أنا ليس عليه نسك وبعثت مثلا في غير أيام الحج،
يعني في أي يوم لو أخذ معه هديا وذبح هناك ما في إشكال، إن جاز له أن يرسله جاز له أن يصطحبه. نعم صدق. نعم.
قال الحديث الثاني: أخرج مسلم عن ابن جريج أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. فقلت لعطاء: من أين تقول ذلك؟ قال: من قوله ثم محلها إلى البيت العتيق. قلت: فإن ذلك بعد الوقوف. قال: كان ابن عباس يقول: من بعد الوقوف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين أمرهم أن يحلوا من حجة الوداع. قال البيهقي: قد قررنا أن فسخ الحج كان خاصا بهم فلا يقوى الاستدلال. وقد أنكرت عائشة ذلك وحكت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه في الصحيحين عن عروة عن عائشة، وأنكره عليه ابن عمر أيضا. خرجه مسلم عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ قال نعم. قال فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. قال ابن عمر قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول أن تأخذ، أم أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا.
نعم، يقول عندك فأقول، عندنا فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. نعم، فكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن الإنسان إذا طاف بالبيت وكذا أنه يحل، يبد أن يحل بعمره، وما يرى الإفراد والقرانة، يرى أنك تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أتى الإنسان الموقف مباشرة، لو موقف عرفة يعني، وعاد يوم الحج وطاف فإنه يتحلل. أما إذا كان يأتي البيت أولا فإنه يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرى التمتع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين أمرهم أن يحلوا من حجة الوداع. ولهذا قال الراوي قلت لعطاء من أين تقول ذلك؟ قال من قوله ثم محلوها إلى البيت العتيق. قلت فإن ذلك بعد الوقوف؟ قال كان ابن عباس يقول من بعد الوقوف وقبله، من بعد الوقوف وقبله. إذن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه يتحلل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ومن أهل العلم مثل ما ذكروا عن البيهقي قال بأن فسخ الحج كان خاصا بهم، فلا يقل استدلال بكلام ابن عباس رضي الله عنه، يقول كان خاصا بهم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا يومها وجوبا. ولا شك أن هذا الأمر كان من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما قال الصحابة انطلق أحدنا إلى منى وذكروه يقطر منيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فأمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. لكن اختلفوا هل هذا كان خاص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء فقط أم أن هذا يتعدى لمن بعدهم؟ فمن أهل العلم من قال حتى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا التمتع وأوجب التمتع بعضهم، لكن الجمهور على أن التمتع هذا سنة وهو المقدم في الأنساك، لكن لا يجب، لكن لا يجب. فمن حج قارنا فله ذلك، ومن حج متمتعا فله ذلك، ومن حج مفردا فله ذلك. فعندنا الأنساك ثلاثة: تمتع وهو أن يجمع وهو أن يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم حج من عام. طيب، وقارن هو أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة ولا يتحلل بينهما. طيب، مفرد هو أن يأتي بالحج وحده ولا يأتي بعمرة. والإنسان مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، إن شاء تمتع وإن شاء قرن وإن شاء أفرد، لكن الأفضل هو التمتع في أصح أقوال أهل العلم، الأفضل هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استدبرت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمر. فالتمتع هذا أفضل شيء، لكن هل يجب؟ من أهل العلم من يرى وجوبه، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لابد من التحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح هو التخيير بعد ذلك، وإن كان الناس على عهد رسول الله في السنة حج معهم النبي صلى الله عليه وسلم قد ألزمهم بذلك، قد ألزمهم بذلك، لكن بعد ذلك فالأمر على السنة. فهنا عائشة رضي الله عنها راجعت أو خالفت ابن عباس رضي الله عنه في ذلك، ومن قبل خالفت أيضا ابن عباس رضي الله عنه في مسألة هل من بعث بالهدي إلى مكة هل يحرم عليه شيء أم لا، فكان ابن عباس يرى أنه يحرم عليه هذه الأشياء، وكانت عائشة لا ترى ذلك لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه ثم لا يحرم عليه شيء كان حلالا لهم. نعم. الأفضل من سقط هذه القران أصلا مش الأفضل، هذا يلزمه القران، إذا سقى الهدي يلزمه القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر على الخيرة لتمتع، فإنه قال صلى الله عليه وسلم أمر بالتحلل إلا من سقى الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمري. نعم.